انك يقيم هو موضوع الباب الرابع. نعم، في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة. أحسنت. فحاصل الباب الرابع أنه في بيان الألفاظ الظاهرة في الدلالة الوافية بالمقصود مع الاختصار والإيجاز بدون تطويل. هل هناك فرق يا حسين بين الإيجاز وبين الاختصار؟ الصحيح أنه لا فرق بينهما. أحسنت، وهذا قول للسرير مبني من ورقة نسيتها فيها فائدة وتبين أخطابك في الفرق بين الإيجاز وبين الاختصار. نسيتها. فالصحيح هذا الذي ذكر أنه لا فرق. وعلى القول بالتفريق فما هو الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت. الاختصار يراعى فيه أصل اللفظ وأصل المعنى غير تغيير للمعنى. أحسنت. والإيجاز لا يراعى فيه ذلك. أحسنت. فما هو الإيجاز؟ ما هو الإيجاز على ما ذكره هنا؟ تجريد المعنى من غير رعاية اللفظ، من غير رعاية أو من غير رعاية للفظ الأصل. أحسنت، بلفظ يسير. والاختصار، نعم أحسنت، تجريد اللفظ يسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى. فما هو معنى التجريد الأول والتجريد الثاني؟ بمعنى التعريف. أحسنت، تعرية المعنى من الخلل. والتجريد الثاني بمعنى الاقتطاع والأخذ، أي أخذ اللفظ اليسير من اللفظ الكثير. أحسنت. نعم، ما هو الذي ينبغي أن يقال في ضرب بنحو ضرب زيد يحسن؟ فالعبارة المحررة فيه كما يقول ابن هشام أن يقال فيه إما فعل ماض لم يسمى فاعله أو فعل ماض مبني للمفعول، ولا يقال فيه نعم فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، لأن هذه العبارة فيها تطويل وفيها أيضا كذلك إبهام وخفاء. سنة. وجه التطويل ظاهر، وجه الإبهام ما هو أو وجه الخفاء عند من؟ أي نعم، الخفاء والإبهام في قوله ما، لأن المعنى شيء. أحسنت، لشيء لم يسمى فاعله. طيب، وما هو الأولى الذي ينبغي أن يسلك فيه التحرير في نحو زيد من قولك ضرب زيد؟ فما هو الأولى والذي ينبغي أن يقال؟ نائب فاعل، زيد يقال فيه نائب فاعل أحسن من قولهم مفعول لما لم يسمى فاعله، للتطويل ولكذلك أيضا الخفاء، وكذلك لصدقه على ما ليس مرادا وهو درهم من نحو أعطي زيد درهما، فهذا أيضا مفعول لم يسمى فاعله وهو ليس بمراد. فإذا عبارة ابن مالك هي الأولى، نائب فاعل لما ذكره. على هذا هنا أعطي زيد درهما لكن يسمى مفعول لم يسمى فاعله، ومع ذلك هو ليس مراد. يعني تصدق عليه هذه العبارة. بسم الله. قال ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله لخفائه وطوله، تقدم الخفاء وتقدم أيضا الطول، كما يؤخذ مما تقدم وصدقه بالجر أي ولصدق هذا القول. فإذا قوله مفعول لم يسمى فاعله عبارة فيها ما فيها كما ذكر لي ثلاثة أمور، للخفاء وللطول وللصدق على ما ذكر هنا بهذه التعاليل الثلاثة، فينبغي العدول عنها وتلتزم عبارة المالك رحمه الله تعالى. قال أي ولصدقه ولصدق هذا القول على المفعول الثاني مثل درهما، من نحو أعطي زيد درهما، فيصدق على درهما في هذا المثال أنه مفعول لم يسمى فاعله، هذا ظاهر يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، فهو المفعول الثاني، وزيد الذي غيرت صيغته المفعول إيش الثاني كان مفعول الأول كان منصوبا قبل تغيير صيغة الفعل فرفع لأنه ناب عن الفاعل فهو مفعول أيضا لم يسمى فاعله، والثاني درهم مفعول أيضا لم يسمى فاعله. فإذن العبارة يدخل فيها ما ليس بمراد، عبارة هؤلاء يدخل فيها ما ليس بمراد. قال مع أنه ليس مرادا، ومن ثم أي من أجل ما ذكر أن العبارة أو أن درهما ليس مفعولا لما لم يسمى فاعله أطلق عليه بعضهم ما سيأتي. قال ومن ثم سماه المتقدمون خبر ما لم يسمى فاعله. نعم المتقدمون يسمون المفعول الثاني من هذا الباب، من باب أعطى وباب كسى، وكذلك من باب ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يسمونه خبر ما لم يسمى فاعله المفعول الثاني المنصوب هذا. قال الدناشري كونه يسمى خبر ما لم يسمى فاعله ينظر هل محله إذا كان المنصوب خبرا في الأصل نحو علم زيد قائما، هذا يقال له خبر ما لم يسمى فاعله، هذا ظاهر فيه لكن الإشكال فيما ذكر في المثال. قال هل محله ينظر هذا هل محله إذا كان المنصوب خبرا في الأصل يقال له خبر لما لم يسمى فاعله باعتبار أن المنصوب في الأصل خبر. قال ينظر كونه يسمى خبر ما يسمى فاعله ينظر هل محله إذا كان منصوب خبرا في الأصل نحو علم زيد قائما أو هو أعم، فليتأمل، والظاهر أنه أعم، وتكون هذه التسمية الصلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم تسمية الصلاحية يسمون المنصوب من المفعولين يسمونه ما ذكره خبر ما لم يسمى فاعله، انتهينا من هذا. قال وينبغي لك أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وتقريبه، وتقريب عطف تفسير لقوله وتقليل، فهو يفسر قوله تقليل إذا كان تقليلا فيه أي أنه قرب من الحال حال التكلم، فهو عطف تفسير وتقريبه على قوله لتقليل. قال وينبغي لك أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وتقريبه من الحال وتقليل حدث المضارع، وهذا تقدم معنا، فيقال في قد العبارة المحررة فيها أن يقال فيها إذا دخلت على الماضي حرف لتقليل زمن الماضي، وإذا دخلت على المضارع يقال فيها حرف لتقليل حدث إيش المضارع، لتقليل حدث المضارع. فإذا قلت مثلا قد قام زيد فالعبارة المحررة أن تقول حرف لتقليل زمن الماضي، وإذا قلت فيما ذكر هنا من الأمثلة قد يصدق الكذوب حرف لتقليل حدث المضارع أي أن الصدق منه قليل، الصدق منه قليل، فهذه العبارة المحررة، ولا تقول حرف تقليل على الإطلاق هكذا لأن هذه العبارة فيها إجمال، واضح هذا هو المقصود. قال وينبغي لك أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي، قل هذه العبارة تقييد هذا إذا دخلت على الماضي قد قام زيد حرف لتقليل زمن الماضي، وإذا دخلت على المضارع حرف لتقليل حدث المضارع، قد يصدق الكذوب تقول فيها إيش هنا حرف لتقليل حدث المضارع الذي هو يصدق، هذا الحدث قليل منه من الكذوب، فتقول فيه حرف لتقليل حدث المضارع. وإذا دخلت على الماضي حرف لتقليل زمن الماضي، لتقليل زمن الماضي وتقريبه من الحال كما تقدم معنا، لأنك إذا قلت قد قام زيد أو إذا قلت قام زيد في احتمال أنه قام قريب من زمن تكلمه، وأنه قام في زمن متقدم بفترة قبل زمن تكلمك. فإذا قلت قد قام زيد قرب من حال التكلم، أي أن قيامه قريب من كلامي، قيامه قريب من كلامي، هذا تقدم معنا واضح. فالعبارة المحررة هذه إذا دخلت قد على الماضي وعلى المضارع. بالقصر لهذا لكن ذكر هذا. قال وتقليل حدث المضارع تقول لكون كل واحد منهما ظاهرا وافيا، بالمقصود لكون كل واحد منهما أي من العبارتين مع الماضي مع المضارع، لكون كل واحد منهما ظاهرا وافيا بالمقصود. ولا ينبغي لك أن تقول فيها إنها تفيد التقليل مثلا، ولا ينبغي لك أن تقول فيها إنها تفيد التقليل مثلا، فإنه مجمل، لأن التقليل يحتمل تقليل الحدث وتقليل الزمن، فلا بد أن تأتي بهذا التفصيل، مع الماضي تقليل الزمن ومع المضارع تقليل الحدث. فلا ينبغي لك يقول أن تطلق حرف تقليل مع الماضي والمضارع، لا تأتي بالتفصيل هذا، لأن في قولك حرف ماضي حرف تقليل مع الماضي أو مع المضارع هذا فيه إيش؟ إجمال، فما ندري هل هو تقليل الزمن أم تقليل الحدث فهذا التفصيل أولى يقول. ولا لو أطلق الشخص ما فيه مانع، حرف تحقيق حرف تقليل ما فيه مانع كما سيأتي، كما ذكر القصة فيما تقدم أنه يطلق، لكن هذا الآن هو يذكر العبارات المحررة من حيث التحرير عدم الدخول على العبارة. الدخول عليها بمدخل. طيب، قال وتقليل حدث المضارع ولتحقيق حدثه حدثيهما، ولتحقيق حدثيهما أي حدث الماضي وحدث المضارع. فإذا قلت قد قام زيد وأنت تريد التحقيق، ما تريد الآن التقليل، لأن قد محتمل أيضا هنا ليش للتحقيق، أو الآية التي ذكرها في الحاشية قد أفلح من زكاها، فهنا إذا عرب تقول قد حرف لتحقيق حدث إيش الماضي، قد حرف لتحقيق حدث الماضي. وإذا قلت قد يعلم ما أنتم عليه فتقول فيها قد حرف تحقيق لتحقيق إيش حدث المضارع، هذا معناه. ولتحقيق حدثيهما أي أنك تقول إذا دخلت مع الماضي حرف لتحقيق حدث الماضي، وإذا دخلت عن المضارع تقول حرف لتحقيق حدث إيش المضارع، كما في الأمثلة في الحاشية. واضح هذا؟ وهذا تقدم معنى أنك لا تطلق وتقول حرف تحقيق على الإطلاق، هكذا معنى هذا هو، أنك لا تطلق وإنما تقيد لتحقيق حدث الماضي لتحقيق حدث المضارع، أي أنك تقيد، هذا معناه، أي حدث الماضي وحدث المضارع الذي يريد يكتب هنا عند قوله لتحقيق ولتحقيق حدثيهما، أي حدث الماضي وحدث المضارع. ولا ينبغي لك أن تقول إنها تفيد التحقيق، إنها تفيد التحقيق، تحقيق ماذا؟ في إطلاق، فإنه غير واضح الدلالة على المراد، فإنه غير واضح الدلالة على المراد. انتهى الكافي جي في التعليقين المتقدم والمتأخر، كافي جي 99 و400. فهذا هو من حيث التحري ومن حيث التوقيع، هذا الذي يسلك، يقول ابن هشام رحمه الله تعالى، فهذا الذي يسلك مع قد التي تفيد التحقيق ومع قد التي تفيد التقليل. فإذا دخلت على الماضي الأولى التي تفيد التقليل قلت حرف لتقليل زمن الماضي، وإذا دخلت على المضارع حرف لتقليل حدث المضارع، والتي للتحقيق معهما إذا دخلت على الماضي قلت حرف لتحقيق حدث الماضي، وإذا دخلت على المضارع حرف لتحقيق حدث المضارع. هذا هو المقصود. تحقيق ما في شيء، تحقيق نعم، حرف تحقيق لا بأس. نعم. قال وتقليل حدث المضارع ولتحقيق حدثيهما، وتقدمت أمثلة ذلك في بحث قد حاشية. قال فمثال تقليل زمن الماضي أي تقريبه قد قام زيد فإنها قربت الماضي من الحال. ومثال تقليل حدث المضارع قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، فوقوع الصدق من الكذوب والجود من البخيل قليل. فما يعرف قليل؟ فوقوع الصدق من الكذوب والجود من البخيل قليل. خبر أحسنتم، خبر لوقوع، هذا كله مضاف ما بعده. لا خبر، فوقوع هذه الأشياء قليل، ما يحتاج ترك تكلم في عبد الفتاح. قال ومثال التحقيق قد أفلح من زكاها وقد يعلم ما أنتم عليه. هينا وينبغي لك أن تقول في لن من نحو لن أقوم حرف نفي. أين دلالتها على نفي الفعل؟ قال فيها حرف نفي لأنها تنفي الحدث الذي بعدها، فيقال فيها حرف نفي. ونصف لنصبها إيش؟ الفعل المضارع، يقال لها نصب. تقول لنصبها المضارع لا بأس، توضح في الأول دلالتها على نفي الحدث، والثاني ونصب لنصبها المضارع، واستقبال لدلالته على نفي الحدث في المستقبل. فهذا هو إذا عربت لن، مثلا إذا أتيت إلى لن تقول فيها حرف نفي ونصب واستقبال، هذه العبارة المحررة فيها حرف نفي ونصب واستقبال، هذا هو المشهور. ولا تقتضي تأكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه. نعم، فالزمخشري يقول بأن لن تأتي لتأكيد النفي، ومراده من التأكيد يريد يصل إلى التأبيد، أنها حرف تأبيد، لكن نوع العبارة لأنه ما قبل منه التأبيد فلجأ إلى التفنن هذا، أنها حرف تأكيد النفي، فيريد أنها تفيد التأبيد كما ذكرنا هذا. قال فقال عند قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فإن قلت ما معنى لن، قلت تأكيد النفي، هذا قلت زمخشري الآن. فإن قلت ما معنى لن في الكشاف، قلت تأكيد النفي الذي تعطيه لا، يعني إذا قلت مثلا لا تراني، أنت لا تراني، فتريد أن تؤكد النفي هذا، تقول إيش؟ لن تراني، تأكيد لهذا النفي، ويريد به التأبيد، أي أبدا ما تراني، يريد به التأبيد هو، ولكن تعرفون خبث هذا المعتزلي. قال قلت تأكيد النفي الذي تعطيه لا، وذلك أن لا تنفي المستقبل، تقول لا أفعل غدا، فإذا أكدت نفي قلت لن أفعل غدا. وبمثل هذا قاله في المفصل، في كتاب المفصل له شرحات طيبة، المفصل هذا مثل شرح ابن عيش في غاية من النفاسة على المفصل، وأيضا شرح آخر جميل موجود في المكتبة لواحد أندلسي متقدم. فالحاصل أن الزمخشري يرى أنها تفيد تأكيد النفي الذي تعطيه لا، لا كما هو معلوم تفيد النفي، فإذا أردت تأكيد هذا النفي الذي أعطته لا أتيت بإيش؟ بلن، أتيت بلن، فيقول هنا لن في هذا الموضع بقولك لا أفعله غدا، لن أفعله غدا تفيد إيش؟ التأكيد، تأكيد هذا النفي الذي أعطته لا. قال ولا تقتضي تأكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، وكما قال ياسين يريد بالتأكيد التأبيد، أظن في حاشيته على الفاكهة أو الفاكهة نفسه يرانا التأبيد ذكر، نعم ذكره في هذا، لكن ما هو التأبيد الزمخشري، وليس التأبيد الذي يهدف إليه الزمخشري رحمه الله. قال ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه، فهو يرى في الأنموذج أنها للتأبيد ونطع عبارته، ولا النظيرة لا في نفي المستقبل ولكن على التأبيد، هذه نص عبارته في الأنموذج، وكتاب رسالة صغيرة الأنموذج هذا، فنص فيه في بعض نسخه، أما في النسخ في بعض الآخر من النسخ ما يوجد هذا، وإنما في بعض النسخ نص على هذا، فقال ولا النظيرة لا في نفي المستقبل ولكن على التأبيد، ولكن على التأبيد، فهذا نص منه يرى أنها للتأبيد. فالحاصل هو له عبارتان فعلا، عبارة يقول فيها أنها لتأكيد النفي الذي تعطيه لا، ويريد به التأبيد لكن ما صرحه، والعبارة الثانية يقول بأنها تفيد إيش التأبيد. العبارة الأولى وافقه عليه جماعة، وافقه عليه جماعة من النحاة، حتى السيوطي كأنه يرى هذا في الهم أنها لتأكيد النفي، تفيد تأكيد النفي، والزمخشري يريد ما تعلمون من هذا. والسيوطي ما هو معتزلي وإنما هو أشعري، لكن رأى هذا المذهب أنه لتأكيد النفي الذي تعطيه لا. وكل هذا كما ذكرنا في الحاشية من أجل نفي إيش الرؤية، كل هذا الدوران من أجل يصل إلى قوله لن تراني، أن لن للتأبيد أو لتأكيد النفي، ويريد به التأبيد، فالله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا الذي يريد أن يصل إليه هذا المعتزلي، وأن له ذلك، فقد جاءت الأدلة صريحة في الصحيحين بل متواترة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وأي فوز ذا بعد هذا الفوز، المهم رجل خبيث معتزلي، نسأل الله السلامة من شره. قال وأنك لا تقل في بعض أزمنة المستقبل، وإن هو يصل إليه، خلافا له في أنموذجه، فلن أقوم يحتمل، هذا الصواب الذي ذكره الأزهري الآن، فلن أقوم يحتمل أنك تريه لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل على الأصح، فهي محتملة أنها تفيد أنك لا تقوم أو لن تقوم أبدا، وهذا ليس من لن، وإنما من قرائن خارجية، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، فلا ننص على أن قولك لن أقوم أي أن تفيد التأبيد، وإنما نقول هذا القول أنها محتملة إذا وجدت قرينة خارجية فتفيد التأبيد بالقرينة، وإذا لم توجد قرينة نستفيد أنك نفيت هذا أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، لن أقوم أي في بعض أزمنة المستقبل وليس على الأبد أنك لا تقوم، واضح، أو لن آكل أي في بعض أزمنة المتكلم، ومحتمل التأبيد أنك لن تأكل أبدا، لن تأكل أبدا، أما أننا نص على أن التأبيد فليس صحيح، نعم، ولن يخلف الله وعده هذا الأبد، الأبد، الله لا يخلف الميعاد سبحانه، من يخلق ذبابة هذه للأبد، فلا يستطيع البشر أن يخلقوا شيئا، ومن ذلك هذا الذباب الحقير الصغير لا يستطيعون خلقه، وهذا ليس من لن وإنما هو من قرينة خارجية، وبعضهم يقول لن تفيده، بعضهم من أهل السنة ربما قال لن تفيد التأبيد كابن كثير رحمه الله تعالى، من نفسها تفيده، لكن صحيح من قرينة خارجية. طيب انتهينا من هذا. قال وينبغي لك أن تقول في لم من نحو لم يقم حرف جزم ونفي، أي جزم لأنها جزمة المضارع، ونفي لأن الحدث هذا الذي دخلت عليه، ونفي للمضارع وقلبه ماضيا، أي قلب زمنه، وليس المقصود قلب الذات، ذات المضارع يصير إيش ماضيا، لا، وإنما تقلب زمنه. فإذا قلت لم أقم، لم أقم أي فيما مضى إلى الآن، ما حصل مني قيام. قال: حرف جزم ونفي المضارع وقلبه ماضيا. وأن تقول في أما المفتوحة خرجت المقصورة إما، فهي حرف عطف عند بعض النحاة، أي الثانية منهما، جاء إما زيد وإما عمرو، فالمقصورة الثانية هذه حرف عطف، ولذلك نص هنا على المفتوحة، المفتوحة من أجل إخراج المقصورة، فإنها حرف عطف عند بعض النحاة. وأن تقول في أما المفتوحة، المفتوحة الهمزة المشددة، من أجل إيش؟ إخراج المخففة أما، فإنها حرف استفتاح بمنزلة ألا. أما والله، إذا قلت أما والله زيد كان يفعل كذا وكذا، فهذه حرف استفتاح، فقوله المشددة من أجل إخراج المخففة، فإنها حرف استفتاح. والغالب فيها أنها تأتي قبل القسم، الغالب التي الاستفتاح أنها تأتي قبل القسم. أما والله لقد كان كذا وكذا، أما والله لقد كان كذا وكذا، فهذه أما المخففة، هذه حرف استفتاح بمنزلة ألا، والغالب فيها أنها تكون قبل القسم، أي تسبق، تكون سابقة للقسم ويأتي بعد القسم، هذا هو الغالب كما ذكر هذا المراجع رحمه الله. وألا الغالب فيها إيش؟ ألا الاستفتاحية التي بمنزلتها أما، ما هو الغالب فيها؟ أنها تسبق ماذا؟ النداء، أنها تسبق النداء، ألا يا زيد، هذا الغالب فيها، أنها تأتي قبل النداء، ألا الاستفتاحية. وأما أما الاستفتاحية تأتي قبل القسم، هذا الغالب فيهما. قال: وأن تقول في أما المفتوحة، المفتوحة الهمزة المشددة الميم، من نحو فأما اليتيم فلا تقهر. عندما يريد يعرب، يريد شخصا لم يعرب بعده، هذا الأخ الأندلسي أنت، نعم. أما حرف شرط تفصيل وتوكيد كما سيأتي، أو حرف فيه معنى الشرط على ما تقدم من الصحيح، قول الصحيح. واليتيمة مفعول به مقدم لتقهر، والفاء واقعة في جواب أما لأن فيها معنى الشرط. ولا نافية، ولا ناهية، لا ناهية، نعم. تقهر فعل مضارع بجزم بلا ناهية على الجزم السكون، والفعل مستتر أنت وجوبا. والشاهد أما هنا المشددة المخففة، العبارة المحررة فيها كما سيأتي، وقال فيها حرف شرط وتفصيل وتوكيد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد. طيب سنة. وهي لا تفصل إلا بأشياء، أولا لا يليها الجملة الفعلية أبدا، الجملة الفعلية أو الفعل لا يقع بعدها، ولا بد أن تفصل من الفاء بفاصل. أما هذه لا بد أن تفصل من الفاء بفاصل من الفواصل التي ذكرت، منها المبتدأ أما زيد فقائم، ومنها الخبر أما قائم فزيد، لا تأتي بالفاء بعدها مباشرة، لا بد أن تفصلها من الفاء بفاصل. فمن الفواصل التي تفصل بها منها المبتدأ أما زيد فقائم، ومنها الخبر هو قليل أما قائم فزيد، ومنها المفعول المقدم فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، منها المفعول المقدم أما زيدا فلا تضرب، ومنها المفعول الذي هو لفعل محذوف أما زيدا فأكرمه، أما زيدا فأكرمه، مفعول لفعل محذوف. ومن الحال أما مسرعا فزيد ذاهب، أما مسرعا فزيد ذاهب، ومنها المصدر أما ضربا فاضرب، أما ضربا فاضرب هكذا جملة الشرط الآخر ذلك. ومن أراد هذا يراجع المرادي رحمه الله، ذكر الفواصل التي يفصل بها بين الفاء وبين أما، وذكر أن الفاء لا تلي أما، لا بد من فاصل بينهما، فلا يليها الفعل، لا تأتي، لا يأتي بعد الفعل أبدا. فمن أراد هذا يراجع المرادي. قال الآية: فأما اليتيمة فلا تقهر. الآية أما حرف شرط وتفصيل، أي تقول فيها هذا، العبارة المحررة المنقحة المهذبة، حرف شرط وتفصيل وتوكيد. نقرأ الشرط، ما معنى حرف شرط؟ قال: أي حرف يفيد معنى الشرط، وهو تقليل شيء، وهو تعليق شيء على آخر وجودا وعدما، كما هو المعلوم في أدوات الشرط. إن جاء زيد أكرمته، علقت الإكرام بإيش؟ بالمجيء، علقت الإكرام بالمجيء، وهذا من هذا الباب. قيل لها حرف شرط أو حرف فيه معنى الشرط، لأنه يفيد هذا الأمر الذي في حروف الشرط، تعليق شيء بإيش؟ بآخر وجودا أو عدما. قال: وليست أداة شرط، إذ لو كانت أداة شرط لاقتضت فعلا بعدها. صدق، لو كانت أداة شرط لاقتضت فعلا بعدها، وأما لا يليها إيش؟ الفعل، وأدوات الشرط يليها الأفعال كما هو معلوم، فهي لو كانت حرف شرط لاقتضت فعلا بعدها، وهذا لا يوجد. كيف؟ وجود النفي المقصود، وجود الإثبات، والعدم هو النفي. طيب، قال: لاقتضت فعلا بعدها. تقول: وأما قولهم عنها حرف شرط، وأما قولهم عنها حرف شرط فقد حمل على المجاز، كما هو عبارة ابن هشام هنا، حرف شرط. يعني تريد يعني مثال للعدم، إن جاء زيد لم أكرمه، سمعت، إن جاء زيد لم أكرمه، فعلقت عدم الإكرام بإيش؟ بالمجيء. إذا حصل مجيء زيد ما حصل إكرام له، أو إن فعل زيد كذا لم أكرمه، إن فعل زيد كذا لم أكرمه. قال: وأما قولهم عنها حرف شرط فقد حمل على المجاز، فقد حمل على المجاز، فالمعنى الأصلي الثابت لها هو التوكيد والتفصيل. فالمعنى الأصلي الثابت لها، فالمعنى الأصلي الثابت لها هو التوكيد والتفصيل. وأما الشرط فمستفاد من القصر، وأما الشرط فمستفاد من القصر الذي تتضمنه، وأما الشرط فمستفاد من القصر الذي تتضمنه. ما هو القصر الذي تتضمنه أما عندما؟ قال: وأما القصر. الآن يقول المعنى الأصلي الثابت لها هو إيش؟ التوكيد والتفصيل. وأما الشرط فيقول فليس بمعنى أصلي فيها، وإنما هو مستفاد من القصر. فما هو القصر هذا الذي يشير إليه؟ استفيد منها الشرط، أو قيل فيها حرف شرط أو فيه معنى الشرط لأن تفيد القصر. فما هو القصر الذي تفيده؟ نعم، تعليق فعل بفعل. فلما كان كذلك الأمر استفيد منها معنى إيش؟ الشرطية. استفيد منها معنى الشرطية، لما علقت فعل بفعل وجودا وعدما استفيد معنى الشرطية. هذا هو المراد بقوله: وأما الشرط فمستفاد من القصر الذي تتضمنه. فلما قصرت وجود فعل على فعل قيل لها حرف إيش؟ شرط، أو حرف فيه معنى الشرط. انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة، كتاب في غاية من النفاسة، هذا الرجل أوثق بتأليف هذا الرسالة. طيب، جمعها من المغني ومن كتب ابن جني، لكنه حق قوي، الرجل قوي هذا قباوة، 57 إلى 59 عند الطلاع ما شاء الله تبارك الله، 57 59 إعراب الجمل وأشباه الجمل. الله أعلم ما حاله، لكن كتابين فيه استفاد منها كانت صغيرة. قال ومن نحو، نقرأ الذي أردنا لأنه مهم، قوله حرف شرط الحاشية، حرف يفيد معنى الشرط هو تعليق شيء على آخر وجودا وعدما، وليست أداة شرط، إذ لو كانت أداة شرط لاقتضت فعلا بعدها، وهي من أغرب الحروف، صدق، وهي من أغرب الحروف لقيامها مقام أداة شرط وجملة شرط، لأن قولك أما زيد فمنطلق مؤول بمهما يكن من شيء فزيد منطلق، فهي قامت مقام أداة شرط وفعل شرط، فإذا هي من أغرب الحروف. فإذا سئلت عن الحرف الذي يقوم مقام الشرط ومقام أداة الشرط فتقول هي إيش؟ أما تقوم مقام شيئين، مقام فعل الشرط ومقام إيش؟ أداة الشرط، لأن قولك أما زيد فمنطلق معناه إيش؟ مهما يكن من شيء فزيد إيش؟ منطلق لا محالة. قال فمؤول بمهما يكن من شيء، والدليل على شرطيتها مجيء الفاء بعدها، نحو فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قوله وتفصيل، أي تبيين وتوضيح، حرف تفصيل، ما معنى تفصيل؟ أي تبيين وتوضيح الأمور المجتمعة تحت لفظ واحد يتضمنها إجمالا، هذا معنى التفصيل. أو أحد معنى التفصيل فيها أنه قيل لها حرف تفصيل بمعنى توضيح وتبيين، قال لأنها إيش؟ توضح الأمور المجتمعة التي ذكرت على سبيل الإجمال تحت شيء، فيؤتى بأما هذه تفصل هذا الشيء المجمل، فقيل لها حرف تفصيل. قال أي تبيين وتوضيح الأمور المجتمعة تحت لفظ واحد يتضمنها إجمالا، أي هذا اللفظ يتضمن هذه الأمور التي فصلت إجمالا، كما سيأتي بمثال، كقول تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فأين اللفظ المجمل الآن؟ ما لم تستطع، بعد ما فعل الأشياء التي استغربها موسى عليه الصلاة والسلام، قال الآن أخبرك بتأويل هذه الأشياء التي تقدمت. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقوله أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار تفصيل لإجمال قوله تأويل ما لم تستطع، ما لم تستطع عليه صبرا، هذا واضح إن شاء الله. ومثله أن يقول قائل أخبرني عن أحوال القوم، فتقول مجيبا له أما زيد فخارج، وأما عمر فمقيم، وأما خالد فمريض. وكذلك إذا قلت حرف كذا على أربعة أوجه، أما الوجه الأول فكذا، وأما الوجه الثاني فكذا، حتى تأتي على تفصيل جملة العدد الذي بدأت به، انظر معاني الحروف للرماني. أو يراد بالتفصيل ذكر أشياء كل منها مفصول عن الآخر، وإن لم يكن تم إجمال التفصيل، إما أن يراد به ما ذكر أولا، أو يراد به ذكر أشياء كل منها مفصول عن الآخر، كل منها مفصول عن الآخر، كما في آية فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هل ذكر شيء هناك مجمل متقدم؟ ما ذكر شيء، وإنما ذكرت هذه الأشياء كل واحد مفصول عن الآخر، فهذا أيضا يسمى تفصيلا. فالتفصيل إما أن يكون تذكر شيئا مجملا ثم تفصل بأما، أو يكون التفصيل أن تذكر أشياء كل واحد منفصل عما إيش؟ عن الآخر، فهذا أيضا تفصيل يسمى تفصيلا، وإن لم يذكر شيء مجمل، واضح، وإن لم يذكر شيء مجمل فهذا أيضا تفصيل. فالتفصيل له معنيان، المعنى الأول أن يذكر شيء مجمل ثم يفصل، والمعنى الثاني في التفصيل أن تذكر أشياء كل واحد منفصل عن الآخر، واضح. وأمثلة هذا تقدمت بالنسبة للأول، وأمثلة الثاني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ما ذكر شيء مجمل. طيب هذا هو، نعم، وتوكيد كل الثلاثة فيه. قال وتوكيد، قال المراد بالتوكيد هنا تحقق الجواب، المراد بالتوكيد تحقق الجواب والقطع بأنه حاصل وواقع لا محالة. قال ابن هشام المغني وأما التوكيد فقل من ذكره ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري، فإنه قال فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت أما زيد فذاهب، واضح هذا إن شاء الله. ولذلك قال السبوي في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. وهذا التفسير مدل بفائدتين: بيان كونه توكيدا وأنه في معنى الشرط. واضح إن شاء الله التوكيد. قال: ومن نحو أما زيد فمنطلق حرف شرط وتوكيد بدون تفصيل، معناه أن في بعض المواضع ربما استعملت حرف شرط وتوكيد بدون تفصيل، وهذا فيه خلاف. بعضهم يقول التفصيل ملازم لها كما في الحاشية ذكرنا هذا، التفصيل ملازم لها لا ينفك عنه، وهذا مذكور في الحاشية، لكن الذي يظهر أنه ينفك. فإذا قلت أما زيد فمنطلق هذا ما يحتاج إلى تكلف، وأما عمرو فذاهب فجالس مثلا غير منطلق، من أين لنا هذا؟ أردنا الإخبار عن زيد وتوكيد أنه سيذهب يذهب، وما أردنا أن هناك تفصيل لشيء مقدر، لا ما نحتاج إلى هذا التكلف. فنقول أما زيد فمنطلق، فأما هنا حرف توكيد وإيش وشرط من غير تفصيل، من غير تفصيل. لكن لو قلنا أما زيد فمنطلق وأما عمرو فمقيم، هذه إيش؟ هذه تفصيل، هذه حرف تفصيل. أما إذا لم يذكر شيء ما نحتاج إلى النية، كما قال ابن هشام في الحاشية أنه لابد ما يقال هذا الكلام إلا وهناك كلام آخر، ما هو صحيح هذا، ما هو لازم. قال: وأن تقول في أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون، من نحو أن تقوم، أن تقوم أن حرف مصدري ينصب المضارع ويخلصه للاستقبال، أي يخلص زمنه، هذا واضح واضح نقرأ. وأن تقول في الفاء التي بعد الشرط، أي التي تجي بعد فعل الشرط، وأن تقول في الفاء التي بعد الشرط من نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، الفاء رابطة لجواب الشرط، لجواب الشرط بالشرط، نعم الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط، إن يمسسك بخير فهو جواب الشرط، فهو ربطت بأي شيء؟ بالشرط الذي هو يمسسك. قال: الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط. ولا تقل جواب الشرطي، أي لا تقل في الفاء جواب الشرط كما يقول بعض النحاة فيقول في قوله فهو الفاء جواب الشرط، هذه العبارة فيها خلل، وإنما تقول الفاء رابطة لجواب الشرط، لأن لا مدخل لها في الشرط، لا مدخل لها في جواب الشرط، فالرابط خارج عن المربوط كما هو معلوم، فالمربوط فيه بها هو على كل شيء قدير، فهل الفاء هنا من المربوط هذا؟ لا، فيقولون الرابط خارج عن إيش؟ عن المربوط. فإذا قولهم جواب الشرط معناها أنها إيش؟ منه، معناها أنها داخلة، والمعلوم عندهم أن الرابط خارج عن المربوط. قال: الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط، ولا تقل جواب الشرط، صدق، كما يقولون كالحوفي وغيره، لأن الجواب في الحقيقة إنما هو الجملة بأسرها، الجواب في الحقيقة إنما هو الجملة بأسرها، والفاء لا دخل لها في الجواب، وإنما جاء بها لمجرد الربط، يعني الفاء ومدخولها، وهذا ما هو صحيح كلام الأزهري علقنا عليه في الحاشية، يعني الفاء ومدخولها، أي الفاء لا دخل لها الصحيح، الفاء لا دخل لها في الجواب، وإنما جاء بها لمجرد الربط، فالجواب هو إيش؟ ما بعدها هو الجواب، وأما هي لا، لا دخل لها غير الربط، لا الفاء وحدها، نعم هذا الذي أراده ابن هشام، أن الفاء لا دخل لها في الربط، وإنما القصد لا دخل لها في الجواب، وإنما الجواب هو الجملة بأسرها، الجملة بأسرها، والأثر كأنه يقول أن الفاء من الجواب، على هذا يفسر قول ابن هشام ويقول مراد ابن هشام أن الفاء من إيش؟ من الجواب، والذي يظهر الفاء لا دخل لها في الجواب، وإنما الجواب ما بعدها، صرح بهذا، نعم وجدنا هذا أنه صرح، لكن هنا نحمل على غير هذا، لأنه قال الفاء رابطة لجواب الشرط، ما قال الفاء من جواب الشرط، رابطة مجرد ربط، فهذا يدل على مقصود هنا أنها لا دخل لها في الجواب، وإنما هي مجرد الربط، والأزهري يبين كأنه يريد أنها من الشرط، من الجواب، من الجواب وجزء من الجواب، هذا مو صحيح. قال: إنما هو الجملة بأسرها، يعني الفاء ومدخولها، هذا التفسير الأزهري، لا الفاء وحدها، نعم عبارة من شان فيها إيهام ولا شك، بل قد صرح بمذهبه أنه يرى الفاء لها دخل في الجواب، والصحيح أنه لا دخل لها، وفيه تجوز، لأن الفاء لا مدخل لها في الجواب، هذا الذي حققه الأزهري هنا هو التحقيق، أن الفاء لا مدخل لها في الجواب، وإنما هي لمجرد الرب، وفيه تجوز، لأن الفاء لا مدخل لها في الجواب، قال بعضهم والفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. كلام طيب، لأن الفاء لا مدخل لها في الجواب، وإنما جاء بها لربط الجواب بالشرط كما قال قبل التعليل. ما هو الذي قاله قبل التعليل؟ قال والفاء رابطة لجواب الشرط، هذا هو الذي قاله هو الصحيح، الفاء رابطة لجواب الشرط ولا مدخل لها في الشرط في جواب الشرط كما قاله قبل التعليل. المقصود بقوله الذي ذكره قبل التعليل ما هو؟ الرابطة لجواب الشرط، ثم ذكر التعليل فقال لأن الجواب لا أخذ كلامه، هذا هو المقصود بقوله كما قاله قبل التعليل، وإنما جاء بها لربط الجواب الشرط كما قال قبل التعليل وبيناه في الحاشية. فما هو التعليل الذي قاله؟ لأن الجواب، والذي قاله قبل التعليل ما هو؟ رابطة لجواب الشرط، معنى ما لا دخل لها في الجواب وإنما هي مجرد الرب. قال والجواب عن القائلين بأن الفاء جواب الشرط أنه على حذف مضاف والتقدير حرف جواب الشرط، قالوا هذا الذين يقولون أن الفاء جواب الشرط ما يريدون أنها الجواب، وإنما هو على حذف مضاف والتقدير حرف جواب الشرط لأنه دخل عليه.